في موسى أكثر من قصة. في رجل مؤمن من آل فرعون، هذا في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا رجل من الملأ مستشار، يعني عضو في مجلس شورى عند فرعون، قريب يسمع صوته، يوصل صوته للفرعون، وهو مؤمن، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه مؤمن وبأنه من آل فرعون، وأيضا وصفه بالرجولة. هنا المقول قال رجل، ليس المقصود مجرد أنه ذكر، يعني ليس فرق الفرق هنا بين الذكورة والأنوثة، لا، وإنما المقصود هنا أن الرجل عنده قوة وعنده مبادرة وعنده إنجاز وعنده رغبة في العمل وتميز وتفرد اختلاف، هذا من معاني قول رجل. ثم من آل فرعون، يعني أنه من الدائرة الضيقة، ما هو من بني إسرائيل، وإنما هو من آل فرعون. أيضا الله سبحانه وصفه بأنه مؤمن ويكتم إيمانه، إذن هو صاحب نفوذ وقريب منهم ومضطر إلى أن يخفي إيمانه، ليس خوفا، وربما كان فيه خوف، لكن الدافع الأعظم هنا هو أنه يريد أن يحافظ على الدور الذي يؤديه. ودائما ما تجد هذه القصة في سيرة موسى عليه السلام وفي مصر أيضا على وجه الخصوص، دائما تجد قصة الشخص المتفرد، وزي ما قلت لك رجل أو امرأة، يعني مثلا حينما كان السحرة يستعرضون والكيد يستعلن، كان هناك في قصر فرعون نفسه امرأة خاشعة تتهجد وتتعبد وتصلي لله سبحانه وتعالى على الطريقة الموسوية. فهذا الرجل رجل مؤمن يكتم إيمانه ويحاول أن يوصل رسالة، على الأقل يخفف من الشر، فيقول لفرعون وقومه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني بينه وبينهم أنا واحد منكم يقول، وأيضا هو ينبههم إلى هذا المعنى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، إن جاء ضرر فهو علينا معا والمصلحة لنا جميعا، فلماذا تقتلون رجلا بمجرد أنه يقول ربي الله، يعني هو ما أساء إليكم بشيء، هو فقط يعبر عن إيمانه ويدعو إلى عقيدته، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم يعطيهم شيء منطقي: إن يكو كاذبا فعليه كذبه، إذا افترضنا أنه كاذب يتحمل وزر فعله، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. ليش قال بعض؟ يعني هل يشك الرجل في أنه كل ما يعدهم موسى سيقع؟ لا، إما أن يكون على سبيل التنزل، أو يكون، وهذا أقرب، أنه يقول يصبكم شيء مما يعدكم. موسى يعدكم إن أطعتم بشيء وإن عصيتم بشيء، ويعدكم في الحالة هذه بأمر ويعدكم بغيره، فبالتأكيد واحد مما يعدكم به موسى سوف يصيبكم، مثل ما جرى في الآيات، يعني مثل الرجز، مثل السنين، نقص الثمرات، يصيبكم بشيء مما يعدكم به، وهو لا يعدهم بكل الأشياء، وإنما يعدهم ببعضها على سبيل التخيير. فهكذا الرجل يحاول أن يثني فرعون ومن حوله عن الإقدام على قتل موسى. واضح أنه كان الجلسة كانت مخصصة لبحث موضوع إعدام قتل موسى عليه السلام، فهو يحاول أن يقدم رأيا مختلفا بهذه الطريقة اللبقة، ويستمر معهم في الجدال، في الأخير يجد أنه مضطر إلى أن يكشف عن إيمانه. ولذلك في الأخير يعني: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، إلى قول الله سبحانه لما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ليس السبيل هو ما عند فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يعني الفراعنة ما كانوا يؤمنون بهذا، ولا يؤمنون بالآخرة ولا بالله سبحانه. إلى قوله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لذلك يقول ربنا سبحانه في ختام القصة، قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. معناه أن الرجل نفسه أصبح هدف، لأن هنا دائما الطغيان، الأنظمة الطاغية المستبدة الباطشة الدموية، ما عندها خيارات ولا عندها حلول وليس لها أصدقاء، وهي كما يقال مثل القطة إذا جاءت تأكل أولادها، فما عندهم، من لم يكن معهم فهو ضدهم. ولذلك هذا الرجل أصبح هو مستهدفا وعرضة، ولذلك قال الله سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكروا. خططهم كلها باءت بالفشل ضده، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب أين ذهب هذا الرجل؟ يظهر أنهم تآمروا عليه وخططوا لقتله، والأقرب أنه خرج مع بني إسرائيل، لأن الله تعالى قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وهو رجل مؤمن، إذن الطبيعي أن يكون شارك بني إسرائيل في الخروج الكبير، في العبور الكبير، وهذا قد يدلنا على أن بني إسرائيل لما خرجوا خرج معهم المؤمنون حتى من غير بني إسرائيل، من مثل هذا الرجل من القبط، ومثل ما خرج مثلا معه خرج السامري وهو يقال أنه ليس إسرائيليا والله تعالى أعلم، فخرج المؤمنون معه جميعا حتى لو كانوا من غير بني إسرائيل. هذا سؤال يثور فعلا، هل هو الذي الرجل في قصة قتل القبطي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، هذا الرجل الأقرب أنه ليس هو الأول لأسباب. هنا لم يذكر الله تعالى أنه مؤمن وإنما قال رجل بس، ولم يذكر الله تعالى أنه من آل فرعون، ولذلك قال الأكثرون إنه من بني إسرائيل. وعلى أي حال فهذا الرجل وزير أيضا وهو من الدائرة الضيقة، والأقرب أنه حضر جلسة لقتل موسى يعني بنفس القصة، ولكن هنا القتل غير القتل الثاني، لأن القتل هذا مبكر قبل البعثة، قبل بعثة موسى بسبب قتل القبطي. أما الرجل المؤمن فكان مجيئه في محاولة قتل أخرى بعدما نبئ موسى وجاء بالرسالة وواجه فرعون وتعاظم أمره وخطط الفراعنة حينئذ لقتله. فالقتل هنا مختلف عنه في الحال الأولى والله أعلم، لكنك تجد في مصر دائما تجد هذه القصة، تجد هذا الرجل يتسم عنده أولا قضية المبادرة، يعني يسعى ما قال يمشي في الحالين، يعني هو عنده حماس، عنده حرص وشدة ومبادرة واندفاع في هذا الموضوع. الأمر الثاني أنه منفرد وهو يعمل وحده، ما عنده بوصلة ولا عنده مشروع وليس قادرا على إحداث تغيير ما، ولكنه فقط يوصل رسالة يعني بقدر المستطاع لحماية أفراد. هذا يشبه قصة الخضر عليه السلام في حماية أصحاب السفينة مثلا، أو في حماية الغلامين أو ما أشبه ذلك. الأمر الثالث أن هذا الرجل يعني جاء من أقصى المدينة، وعادة يقولون الأطراف منازل الأشراف، يعني الفراعنة والكبراء يسكنون في طرف المدينة لأن الخدمات توصلهم يعني، ويأخذون من خيرات طرف المدينة السعة والانبساط والأنهار والزراعات وغيرها والسلامة من الضوضاء ومن المشكلات. فهذا الرجل معناه أنه كان في قريبا ساكنا هناك، ربما كان وزيرا أو مستشارا، عنده تجد الإيمان، عنده المبادرة، عنده الإخلاص والصدق، ولكن ما عنده بوصلة، ما عنده مشروع، ليس عنده علاقات، غاية ما يستطيع أن يفعله إيصال رسالة، ورسالة طيبة ومباركة يعني. قصة امرأة فرعون واضحة، آسيا بنت مزاحم، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. هنا عزفت عن القصور والدور والجمال والزينة والكبرياء، واختارت الله ورسوله، ولذلك طلبت بيتا في الجنة، يعني لم ترد قصر فرعون، وإنما سألت ربها أن يبني لها عنده بيتا في الجنة وأن ينجيها، اعتبرت أن فرعون ليس فرصة وإنما هو ورطة. وهذا طبعا درس عظيم، قدرة الإنسان على التجرد والتخلي عن أقرب قريب حينما يكون الأمر يستدعي ذلك، إيمانه بالله وحرصه على عقيدته وأمنه يستدعي ذلك. فهي دعت الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من فرعون وعمله، وأن ينجيها من القوم الظالمين. وكذلك طبعا هنا امرأة فرعون لنا أن نتساءل، يعني داخل القصر معقول ما لها أثر؟ أثرها على موسى واضح في حضانته ورعايته والمحافظة عليه، وهذا دور يذكر وجزاه الله خير عليه، لكن أيضا أتوقع أن أسرتها، بناتها، أولادها، هم ناس تأثروا لأنهم تربوا في بيئة أو في حضانة امرأة صالحة لا تستطيع أن تعمل كل شيء، لكن لابد أنها تلقي إليهم ببعض الأشياء الطيبة والإيجابية. قصة الماشطة هذه وردت في السنة النبوية، الحقيقة فيها عبرة وهي مؤثرة، مؤثرة جدا. في الإسراء والمعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في السماء شم رائحة طيبة، فقال ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال له هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. قال له وش القصة هذه؟ ما القصة هذه؟ قال له إن هذه المرأة وقد تكون إسرائيلية كانت تمشط بنت فرعون، فسقط المدرى من يدها، سقط المشط من يدها، فقالت بسم الله فالتفتت البنت وسألتها: الله ربك هو والدي أبوي الفرعون؟ قالت: لا، ربي وربك ورب أبيك الله رب العالمين. هذه مؤمنة بموسى، هذه من جنود موسى المجهولين المستخفين، لكن الإيمان يأبى إلا أن يظهر نفسه. فقالت لها: أخبر والدي، أقدر أقول لأبوي الكلام هذا؟ قالت: أخبري. فأخبرت البنت والدها الفرعون أنه الماشطة تقول كذا وكذا وكذا. أحضرها فرعون، قالت: صحيح. فأراد فرعون أن يعذبها بالطريقة التي تعود الطغاة أن يعذبوا بها مخالفيهم، وهم لا يطيقون، أنه ماشطة خادمة مستعبدة ترفض عبادتهم وتختار لها دين بذاتها، هم لا يرونها بشر وليس لها حق الاختيار. كيف قتلوها؟ كيف قتلها فرعون؟ طريقة متبعة، أنهم يأتون بتابوت أو ببقرة من نحاس، يعني تمثال بقرة ولكنها مصنوعة من نحاس، ثم يوقدون عليها النار حتى تصبح حمراء، وطبعا فيها فوهة والتابوت مفتوح، ثم يأتون بجنود وهم يضربون الأرض بأقدامهم ويرقصون ويصدرون أصواتا ويتمايلون، يعني في طقس معين، وخلال هذه الأثناء يقومون بدفع الضحية في وسط هذه النار أو هذا الجمر الملتهب المحمر، وهو يصرخ وهم فرحون مستبشرون مغتبطون، يعتبرون هذا أشبه ما يكون بقربان لآلهتهم. وهكذا فعل الفرعون، جعل بقرة أو نقرة أو تابوت من نحاس وأوقد عليه حتى احمر وصار مثل الجمر، ثم جاء، شوف النذالة، جاء بأطفالها، شوف انتهاك الطفولة، وصار يرميهم في هذه البقرة. هذا شيء يعني الإنسان لما يشاهده أو حتى يتخيله، يعني مشهد بشع لا تطيقه النفوس السوية السليمة حتى لو لم تكن على دين. فصارت ترى أولادها ينحمسون ثم يحترقون بسرعة أمام عينيها، والنار تشوي أبدانهم ولحمهم وشحمهم وعظامهم، يعني مشهد الحيوان نفسه لا يعني لا يطيقه، وأنت لا تطيق أن ترى حيوان يفعل به هكذا، وأولاده واحد بعد الثاني يفعل به هكذا. امرأة متجلدة صبورة، الإيمان يصنع الصبر في النفوس والجلد واحتساب ما عند الله تعالى، وللآخرة خير لك من الأولى، الجنة صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. المرأة متجلدة تنظر لفرعون وتقول له: لي إليك حاجة، عندي طلب. قال: ما حاجتك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. قال: ما خالف، هذا لك. فلما بقي الطفل الصغير أصغر أطفاله كالرضيعا وأخذوه، وهذا شيء طبيعي لأنهم كانوا يقتلون أبناء الذين آمنوا، فلما أخذوه لانت وكأنها انكسرت من أجل هذا الطفل الصغير، فأنطقه الله سبحانه وقال لها: يا أمة اصبري فإنك على الحق. فتجلدت وصبرت فأخذوه ورموه أيضا، ثم رموها بعده. فسبحان الله، يعني هذا العناء ما في شك أنه أمر مؤلم، وطالما شاهدنا مثل هذه القصص التي تبدو غريبة حينما نتحدث عنها، طالما شاهدناها كسلوك يومي في عدد من، لا أقول يعني البلاد البعيدة، وإنما في البلاد العربية والإسلامية مع الأسف الشديد، وأمام مرأة ومسمع من العالم الذي يشجب ويستنكر ويرفض ويدين، ولكنه لا يحرك ساكنة، وهو بهذا يعتبر شريكا في هذه الجريمة اليومية: العدوان على الطفولة، العدوان على المرأة، العدوان على الأبرياء، القتل بالبراميل المتفجرة، القتل بالصواريخ، القتل بالنيران والحرق، والقتل أصلا تنوعت الأسباب والموت واحد، فهذا يحدث. ولكن أيضا لا تنسى الجانب الآخر، جانب القوة، الاعتزاز بالإيمان، الصبر. يعني حينما يذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة وتكون بدايتها أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام وجبريل يشمون هذه الرائحة الطيبة في السماوات عند الله سبحانه، شيء ملفت للنظر وعجيب. هذه رائحة من؟ توقع أنها رائحة يعني ناس في الدرجات العليا من الجنة، فيقول له: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. هو في قصة مشابهة، قصة أبي بكر رضي الله عنه لما أراد عقبة بن أبي معيط أن يخنق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أبو بكر
وانكب على النبي صلى الله عليه وسلم يحميه ويصيح ويقولون أتقتلون ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فما كان موقف أبي بكر مثل موقف مؤمن آل فرعون، بل أقوى وأفضل، لأن ذلك الرجل يكتم إيمانه، وأبو بكر رضي الله عنه الصديق كان يعلن إيمانه ويجاهر بذلك، ولذلك ضربوه حتى يعني أغمي عليه وحمل إلى بيته رضي الله عنه. هذا القصص كلها تحدد دور للإنسان حتى حينما يكون منفردا، ليس أحد عاجزا عن أن يفعل، يجب أن يفعل الإنسان شيئا حينما يكون عند الإنسان إيمان، حينما يكون عنده رغبة في المبادرة، حينما يكون عنده تفكير سوي، حينما يكون عنده إمكانية أو فرصة ولو قليلة، قدر من الشجاعة، ليس كبيرا، قدر من الشجاعة تجعل الإنسان قادرا على أن يعمل شيئا، ربما لا يكون هذا هو الشيء الذي غير وجه الكون أو وجه الأحداث، ولكنه لا يجعل هذا الإنسان مجرد متفرج أو إنسان يعيش آلامه ويبتلع أحزانه بمفرده، وإنما يعمل شيئا ويبدأ ويدع الباقي لرب العالمين.